كل خلية بجسمي كانت ترجف،
حاسة أن أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
مساء الخير. محتوى الحلقة دي ممكن يكون تقيل شوية.
اليوم الثاني يوم الجمعة، الساعة 2 الظهر، لسه فاتح اللابتوب عشان أجهز معايا يوم السبت اختبار.
يحيى شاف أمه دخل عليه ومعها 2 بودي جاردز.
واحد مسك يدي، ربطوا الثنتين يداتي، قفلوا عيوني، قفلوا فمي، قفلوا أرجلي. أسمع صوت السيارة ينفتح الحوش أبوابه وتدخل سيارة لداخل الحوش، وأنا أخذ السيارة كلها معتمة. أنا حاول أفتح فمي أقول لهم يعني أنتم فاهمين غلط، يعني أنتم مستوعبين لدرجة يتكلموا معايا بالصيغة الصح، أنه امسكوه ربطوه، ناس مشتريتهم مش فاهمين حتى أنا مين ولا إيش هم اللي بيعملوا. أمي من قدام تقول لهم قفلوا فمها، قفلوا فمها. فهذا اللي كان بيحصل، كانوا خايفين كأني قنبلة موقوتة.
يحيى شاب يمني عابر جنسيا أو ترانسكشوال، عنده 23 سنة. في الموقف اللي بيحكيه أمه كانت بتتعامل معاه على إنه بنت.
كان الطريق رف كذا كأنه بين جبال، وبدأت أستوعب إنه معالم المدينة مش واضحة. لين وصلنا المكان كان تقريبا الوحيد وجنبه بيتين متباعدين، يأخذوني من فوق السيارة يدخلوني له، يفتحوا لي الكمامة وعيوني، شوف حوش صغير على غرفتين جنب بعض، بيت ما يعتبرش بيت، يعتبر خربة خرابة، كله شقوق صدوع، الحمامات مفتوحة على بعض، وفي واحدة عاملة فيه. فمنادين الرجال، الحارس تبع الرجال، عشان يربطني بالسلاسل، ربط يداتي جنب بعض ورجولي جنب بعض، فيقوموا يشيلوني، يفتحوا الباب الحديد ويدخلوني. أول ما ينفتح الباب كانت غرفة كلها ظلام. شوية شوية بدأت أستوعب الملامح، 17 مرة أنا طفل بينهم. كانت أصغر واحدة عمرها 28 سنة وأنا وقتها 19 سنة.
طيب هو المكان ده كان إيه؟ كان مصحة ولا مستشفى ولا كان إيه بالضبط؟
هو اسمه معروف ميديكال سنتر، يعني مستشفى نفسي، بس هو مش مصحة نفسية، هو سجن خاص. الناس اللي داخله مش داخلين بسبب أغلبهم، ركز على كلمة أغلبهم، مش داخلين بسبب ضرر نفسي أو عقلي، هم داخلين تأديبا. في منهم اللي هم مخالفين لعادات وتقاليد، في منهم اللي ذيت شوقات، لأنه أنت كرجال ممكن تخزن تأكل قات، أنت كفيميل تعتبري مخالفة العادات والتقاليد وتنحبسي. وفي كمان سحرة، ساحرات كانوا، وسحر أسود، محبوسات كمان جنبي، في اللي خاينة زوجها جاي يحبسها وما إلى ذلك.
المكان كان أرض الصومال سنة 2017. يحيى الزنداني هرب هناك مع أمه وأخواته من الحرب في اليمن، وخلال حياته يحيى هيهرب مرة واثنين وثلاثة، بس مش من الحرب، لكن من رفض أهله وبلده له كذكر. قصة يحيى شبه قصص كتير بيمر بيها العابرين جنسيا في العالم، وبالذات في الدول العربية. القصة اللي هنسمعها هي قصة صراع مع كل الأطراف اللي كانت ممكن تساعد يحيى إنه يعيش الحياة اللي اختارها، سواء أبوه أو أمه أو عيلته أو الحكومة وحتى المؤسسات الصحية والنفسية. الحكاية هتاخدنا ما بين اليمن وأرض الصومال وبلاد تانية هو فضل ما نصرحش بيها حفاظا على سلامته الشخصية. تواصلنا مع يحيى من خلال سكايب وحكالنا عن رحلته وعن اللي حصل وبيحصل لحالته النفسية بسبب القهر اللي تعرض له. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز. أنا أحمد فتيحة، عدت الحلقة دي معايا هبة الشريف. الموسم ده من جسدي بدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق Howard G. Buffett Fund for Women Journalists. لكن قبل ما نبتدي الحكاية بننوه إن الحلقة دي بتناقش مواضيع قد تكون حساسة لبعض المستمعين، ومنها الانتحار. وشبكة كيرنينج كولتشرز بتشجع أي حد بيمر بمتاعب نفسية إنه يستشير المتخصصين.
أنا حاسس من وأنا صغير من قبل حتى المدرسة إنه في شي غلط مش قادر أحدده ولا أستوعب إيش هو. غالباً كان بيزيد كل ما أتفرج لنفسي بالمراية. بقعد أتفرج لنفسي وأنا صغير كنت بالمراية بالساعات، أشوف إنه الميرور هذه مش بتعكسني أنا، شايف في حاجة غلط، كأنه في بارير بيننا، في شخص قدامي هو شخص ثاني اللي أمامي. وكملت كنت بهذا الشكل، كنت حاسس إنه أنا الوحيد على وجه الأرض اللي بيحس كذا، لا قادر to define إيش الشيء الغلط بالضبط إيش هو، ولا قادر أستوعب إنه في أحد أصلاً ثاني غيري بيحس بنفس الشيء. كنت حاسس إنه الغلط مني وأنا maybe مختل عقلياً أو حاجة، و I have to hide this thing وكذا. كانوا بيتكلموا على مواضيع العبور الجنسي في المدرسة بشكل إنه هذا شخص عايز يكون. كنت بشوف كثير وأنا صغيرة مواضيع التحول الجنسي بيسموها، واضطراب الهوية الجنسية، إنه شخص مجنون أو مختل عقلياً وعايز يكون هذا الشيء، عايز يغير من شيء لشيء. من وأنا صغير النكنيم تبعي كنت بسمي نفسي The Lost، طول عمري The Lost، فأنا مش عارف ضايع في إيش. يعني بعد مدة طويلة عرفت إنه إيش اللي كنت مضيعه.
اضطراب الهوية الجندرية أو Gender Dysphoria هو نزاع نفسي بيصيب الفرد تجاه الجنس البيولوجي اللي اتولد بيه، بمعنى إنه اتولد ذكر بس حاسس إنه أنثى، أو اتولد أنثى بس حاسس إنه ذكر، وبالتالي حاسس بغربة تجاه جسمه وتجاه الجندر بتاعه. فتغيير الجنس بيبقى شعور مسيطر على الإنسان ومش مجرد رغبة عابرة زي ما يحيى بيقول كده. السبب الطبي وراء الاضطراب ده لسه ما تحددش، لكنه في الغالب مرتبط بعوامل بيولوجية بتحصل للأطفال وهم ما زالوا في الرحم. لكن على أي حال، معلومة مهمة لازم نعرفها هي إن اضطراب الهوية الجندرية لا يساوي المثلية الجنسية، بمعنى إنه مش ضروري راجل عابر جنسياً يكون منجذب للرجالة، أو ست عابرة جنسياً تكون منجذبة للستات، وهكذا. في سن 18 سنة يحيى بدأ يفهم سبب المعاناة اللي هو كان فيها، وطبعاً البداية كانت على النت.
كنت بتصفح، كان في واحد بيتكلم، كان وقتها على أساس إنه بيحكي للناس قصة حياته والستراجل اللي هي has been through وكل حاجة بحياته. فحرفيا قلت لك كنت أقرأ قصة أتوقع أنه أنا يعني، وبقرأ قصتي وأتوقع أنه حد غيري، في بني آدم بشر غيري بيحكي نفس قصتي، يعني بيعاصر نفس الأحداث. قعدت أبكي طول الوقت هذاك اليوم كله، لين طلع الصباح يدوب رحت الجامعة، ومنتظر أرجع من الجامعة جلست أن أنا حصل وقت أتكلم مع أمي. كنت فرحان، يعني مش عارف ليش، أتوقعت أنه زي اللي أنا حصلت حل لكل المشاكل اللي بالحياة، متوقع أنه أمي هذه أمي، يعني أكيد حتى لو كنت أنا على غلط يعني حنوصل لحل لسوي سواء.
صارح أمه باكتشافه أنه ترانسكشول، لكن رد فعلها كان صدمة بالنسبة له. هي كمان دكتورة نساء وولادة، وبالتالي كان مضطر انه يبذل مجهود كبير جدا علشان يقدر يجاريها، وده كان ساعات بيخليه شك جامد في فهمه لنفسه والجسمه خصوصا في الاول.
كان الموضوع انه هذه انترنت ويب سايتس والناس هذول كذابة والناس عندهم انتنشنز ثانية لعرضهم لهذه الانفورميشنز وما فيش اي حاجة ريل. فاللي حصل وقتها أنه أنا بدور أبحاث كتب طبية، هي درست طب في روسيا، فحتى رجعت للكتب الطبية تبع روسيا وأنا مش بعرف روسي، كنت بدور الترجمة وكذا. وصلت المرحلة أنه برسل لها، قالت أوكي هذولا بس هو مرض نفسي بالأخير، هم مش عايزين يتعبوا نفسهم يعالجوه من منحنى نفسي، فهم بيخلوا الناس يعيشوا كذا ويرجعوا مسوخ ويخربوا حياتهم. ورجعنا للنقطة، موضوع حرام هذا التحول الجنسي، ولأمرنهم فليغيرنا خلق الله، ولهذه النقطة اللي مش راضية تتغير خالص ثبتنا عليها. أوكي جيب لها شيوخ، هذول الشيوخ عملاء، هذول الشيوخ مش حقيقيين. يعني طول حياتي بشوف أمي بتسمع لطارق الحبيب، أول ما أقول لها طارق الحبيب جاب لك الإيفيدنس، هي كفرت بطارق الحبيب، قالت هو بشر بالأخير، مش معقول يكون يعني صحيح ومش مخطئ بكل أمور الحياة.
طارق الحبيب استشاري الطب النفسي السعودي الأشهر يثير الجدل في موقع تويتر بعد أن تحدث في حوار تلفزيوني عن حق من يولدون باختلال في تركيبتهم الجينية في تغيير جنسهم من ذكر إلى أنثى أو العكس. دعونا نستمع إلى ما قاله الدكتور طارق حبيب.
حينما تأتي لعلماء الشريعة يأخذون من كتب السلف القديم ويقول قالوا كذا وكذا وكذا، الفرق بين الذكر والأنثى مخرج البول. سادتي علماء الشريعة، هناك فرق بين الخنثى المشكل واضطراب الهوية الجنسية. طيب إذن هنا من الاعتبار أن تسأل ماذا يشعر ذلك الإنسان. إذن هذه حالة فطرية أنا في تقييمي، لنقل مرضية كما قال الطب النفسي تحتاج برامج واستراتيجيات قد تنتهي ببعض الحالات إلى التحول الجنسي، لكن من أقبل على التحول يجب يخضع لبرامج، ليس دعوة للتحول أم لا، إنما دعوة لعلماء الشريعة.
جبت لها شيوخ ثانيين قالت لا هذول مش موجودين والموضوع فيك. وصلنا حتى المرحلة أنه تقول لي أنا مش ترانس، أنا أصلا عندي psychological abnormalities خلتني يصير عندي delusion وأوهام أنه أنا ترانس. أنا عندي physical dysphoria، حاجة محسوسة، عندي اضطراب جندري ومش قادر أحس حاجات كثيرة بالحياة بسبب أنه أنا حاسس أن أنا محبوس. أنه عشت سنة كاملة وأنا أبحث وأتعمق بالموضوع حتى وأنا عارف إيش فيني وعارف إيش مشكلتي وبروح لأكثر من دكتور لا بس متعمق بالموضوع بس عشان أشوف هل حقيقي الموضوع، يعني الماسونية وعبدة الشيطان بيحاولوا أنهم يغيروا بالأمة ويبثوا فيها الفساد، وأنا نوع من أنواع البروجكت اللي عاملينها علي وناس يحاولوا يعملوا فيني هذا كله، إيش حيستفيدوا يعني سواء أنا كنت ذكر أنثى، هم إيش حيستفيدوا لإيش حيوصلوا؟
في السنة دي كان بدأ يدرس طب، لكن ساعتها الحرب بدأت في اليمن، فأمه أخدته هو وإخواته الصغيرين وراحوا أرض الصومال أو سومالي لاند، ودي بلد شمال غرب الصومال اللي احنا عارفينه وعلى بعد حوالي 300 كيلومتر من جنوب اليمن.
هو للأمانة مش مثل المجاعة اللي يعني نشوفها بالتلفزيون، مش المنطقة اللي احنا كنا فيها. العاصمة كانوا بيقولوا لنا انه اسمها هاف لندن، بس انا صراحة لا شفت لا هاف ولا ربع في الموضوع. فوقتها رحنا وقعدنا فترة، كان على أساس أنه حتكون فترة انتقالية حنطلب فيها لجوء، فكان موضوع أن احنا نوصل للصومال بس كنقطة عبور. احنا وصلنا لهناك شفناها هادية ومسترخية بتبحث عن ساتلمنت وعن استقرار وستابلتي وشغل ومعرفش إيش. وقتها انصدمنا أنه هي بتقول أنه يا حنعدي 4 شهور وحننطلق لأستراليا يا حنرجع اليمن.
يحيى فهم أن سبب سفرهم لأرض الصومال هو إن أمه كانت عايزة تهرب بعيد عن أبوه. الأسرة استقرت في هرجيزة، بس صراع يحيى مع أمه كمل واشتد.
أبي كان بيوسف يمد يده ويضربها، فهي شايفة قلبت الموضوع أنه أنا لأنه شايفة الأنثى ضعف، شايفة الأنثى مش ممكن تكون مصدر قوة ولا باور ولا قيادية ولا تحكم بالمجتمع ودائما مستضعفة، فأنا عشان كذا شايف أنه أنا مش عايز أكون هذا الكاركتر وأنا إذن ميل في الأخير. أنا طول حياتي بديب ديبريشن، أول مرة حاول أنتحر فيها كان وعمري 10 سنين، مش مستوعب ليش، بس كان أول مرة أمي تبدأ تعطيني فيميل هرمونز. انعرضت على دكاترة فجأة كذا، أكثر من دكتور ورا بعض، فكانوا بيقولوا وقتها أنه محتاجين عملية استكشافية أنه something is wrong. تقريبا أنا بتوقع أنه هو كان خلل هرموني، فهي قررت لحالها أنه هي عايزة تعالجه، فبدأت تعطيني contraceptives اللي هما فيميل هرمونز. كنت كل ما أخذهم بيزيد الصراع داخلي، بحس بضيق أكثر، بحس أن أنا ويك، ودخلت بديب ديبريشن بمرحلة أنا فيها طفل مش مستوعب حتى إيش الاكتئاب فيه. بالوقت اللي هي المفروض تعطيني المساحة أن أنا أكبر، أن أنا أعيش، أنه بعدين نستوعب إيش الخلل، لا هي كانت خبط هرمونات ورا هرمونات وكذا.
أم يحيى استغلت مركزها كاستشارية نساء وولادة في أرض الصومال إنها تضم الدكاترة اللي كان يحيى بيشوفهم لصفها، وبالتالي تشخيصهم لحالته كان دايماً بيبقى على هواها.
أي حاجة بتقول لهم شيزوفرينيا، bipolar disorder, aggressive personality, هلوسات سمعية ومرئية، يعني إيش باقي؟ كل الحاجات اللي ممكن سمعنا فيها بالتاريخ الأمراض النفسية كانت مكتوبة عندي في السجلات. أيوة بالضبط، يعني لو هوليوود ما كانوش عملوها حاجة. delusion وسايكوزز حتعالجوا إيش؟ الأنتي سايكوزز دراجز اللي هي مضادات الذهان، مضادات الاكتئاب اللي عشت عليها سنتين، حتبعد الضبابة اللي على دماغي وتبعد الماسك هذا. للأسف ما حصلش حاجة.
قعد في الوضع ده يمكن سنة وفهم إنه لازم يهرب، فبدأ يتواصل مع مؤسسات مهتمة بحقوق الأقليات. واحدة منهم اسمها المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين أو إيراب. المؤسسة دي وافقت إنها تساعده في السفر لبلد تانية، لكن بشرط إنه يستخرج تقرير طبي مفصل عن حالته.
نوصل لمرحلة الدكاترة بيخافوا إنهم يطلعوا تقارير تقر إنك مريض اضطراب هوية جنسية، لأنه يتم مساءلتهم من الحكومات والمحاكم إنه يطالبوهم. هذا الآن يحصل مواضيع مشاكل الإرث، مواضيع مشاكل إنه هذا الآن بيتعدى على حقوق أهله ولا أهلها ويخربوا سمعتهم ويعملوا لهم الباد ريبيتيشن بالكوميونيتي، هذا حاجة مش من حقهم. فالدكاترة بيخافوا، هو طلب موافقة أمي، أمي رفضت، قلت له خلاص أوكي وقفلنا هذا الشابتر.
المؤسسة كانت متفهمة وضعه وتخلت عن شرط التقرير وبدأت تشتغل على قضيته. في اللحظة دي يحيى كان ممكن يطلع برا اليمن وبرا الصومال وبرا المنطقة دي كلها في خلال شهرين. فطبعا لما أمه عرفت بالخطة وإنه هيفلت من إيديها قررت إنها تمنعه.
اللي قررته إنها تعطيني إبرة من الإبر اللي أنا مش متذكر اسمها بشكل كامل، بس هذه الإبرة بيعطوها للناس اللي شفت المجرمين اللي يكونوا خارج نطاق السيطرة ويحاولوا يهدئوهم ويكونوا وايلد ويقاتلوا ويذابحوا بس عشان يهدئوهم ويدخلوهم الحجر لحالهم، فيكونوا فاقدين الوعي حتى لمدة أسبوع. فهذه الإبرة اللي هي حاولت تعطيها لي. هذا كان قبل بليلتين من أني أنحبس. صارعت وقتها أنا وهي، كان لأول مرة أنه أنا أمسك يد أمي وأضغط عليها، فهي وقتها إلينا الآن مستغلتها أنه أنا ماخذ الكاركتر تبع أبي وأنه أنا أبيوزيف وأنا وقتها كان الموضوع بس دفاع عن نفسي.
بعد الموقف ده أمه ودته المصح أو السجن اللي حكالنا عليه في أول الحلقة، وهناك بدأوا يدوله أدوية كتير هو مش عارف هي إيه وبياخدها ليه، وكمان كان بيتعرض على واحد المفروض أنه طبيب نفسي.
أول لقاء بيني وبينه، أنت عايزة تصيري ذكر، أنت عايزة تتحولي جنسيا، أنت قلتي لي بتشربي ويد صح؟ هو هذه الويدز اللي بتلعب، أنت معاكي زوجة، أنت بتمارسي الجنس، أنت بتصلي؟ أنا بصلي طبيعي يعني زي أي ذكر عادي. قال هذه مش صلاة، تكذبي على مين؟ حتى حاول وقتها يتلمس رجلي، يتلمس يدي، أنه حيحسسني بأنوثتي. أحكي لأمي بعدها، أشوف أنه أمي هي مش مهتمة ولا عايزة تسمع، هي شايفة أنه أنا بس بكذب عشان تطلعني. أنا وقتها هزمت نفسي بنفسي، إلينا الآن نادم، بس شايف أقل شيء أنه أنا ما كملش الستة شهور. من عارف أنه أنا ممكن بعد الستة شهور أكون خلاص فصلت حرفيا نفس التقارير اللي هم كاتبينها. بس استيل أنا هذه حاجة إلينا الآن مضايقتني، أنه أنا اضطريت أماشي الوضع وسايره بس عشان أطلع.
يحيى اضطر أنه هو يكذب ويمثل إنه اتعالج علشان يقنع أمه إنه يخرج من السجن، وفعلا خرج بعد شهرين ورجع الجامعة. لكن أدوية الذهان والهرمونات اللي كان بياخدها خليته مش قادر حتى إنه هو يذاكر بعد ما كان الأول على الدفعة. قعد سنتين منعزل عن أصحابه وعن الدنيا كلها، وعايش في مسرحية بيمثل فيها إنه شخص تاني.
شايف إنه السنتين اللي عشتهم بعد السجن كانوا الجحيم بذاته، إنه ستة شهور ميبي كان أموت فيها وارتاح أحسن ما أكمل سنتين وأنا بهذاك الوضع. ما كنتش قادر أصحى، كان أيام حتى تيجي وتكب علي سطل ماء عشان تصحيني وستيل أكون مش مصحصح. شعري بدأ يطول، مضطر لدرجة إنه I have to make hair removal to my full body، بس إنه عشان هي تستوعب إنه أنا قاعد أمثلها صح. نبرة الصوت حقي لازم أتصنعها، حتى الحمام هو الحاجة الوحيدة اللي بتنقفل، بس مش بتنقفل بمفتاح. موضوع أننا انسجنت انتشر بالجامعة، الدفع اللي حولنا حرفيا عايزين يغتصبوني، يعني أنا زي المال سايب بالنسبة لهم، أنا out of coverage، سايكو مين حيسأل علي، تقارير طبية لسه طالع من مصحة واو. أما البقية فهم متعاملين معايا أنه أنا مش بستاهل أصلا أدرس طب، كيف مواصل معانا وهو سجله مليان بهذه المواضيع وحتى سمعته واصلة الجامعات كلها. وبس وصلت المرحلة أنه بعد السنتين هذيك آخر اختبار دكتورة ترسبني، كان الموضوع هذا بالنسبة لي هو الحاجة اللي خرجتني عن طوري. درجة النجاح بالطب مش 55، 60 أقل حاجة، فهي معطيتني 59.4. يعني ليش؟ تعاقبيني على إيش؟ فأنا وقتها قررت أن أنا لازم أهرب.
يحيى حاول فعلا أنه يهرب عن طريق البحر ويرجع اليمن، لكن محاولة الهروب فشلت. وفي الوقت ده أبوه عرف باللي كان بيحصل له، سواء بقى دخوله السجن اللي هو المصحة وكمان مشاكله في الجامعة ومع أمه، فتدخل واتفقوا أن يحيى يرجع يعيش معاه في اليمن تاني، وهو تفائل بده.
أقل حاجة أعملها أنا بالفترة هذه أنه شوية أعمل ريكفري الحالة النفسية، أصير شوية ستيبل مرة ثانية، وكمان أرجع أكمل دراستي، أنه باقي لي سنتين أكملهم باليمن وانتهى الموضوع. كنت وقتها أبحث عن السبورت تبع الناس اللي حولي، كنت أحاول أفضفض أشوف أنه أننا أرجع مرة ثانية الموضوع دكاترة نفسيين، حتى لو هو حاجة يوسفل ومية بالمية حتكون مفيدة بالنسبة لي، بس وقتها وداخل اليمن كنت شايف أنها مضرة، خاصة أننا لسه ما تعديتش موضوع الفوبيا من الدكاترة النفسيين والمستشفيات، حتى وأنا محتاج أشوف حل لإضطراب ما بعد الصدمة وشايف أنه جديا مؤثر على كل شيء بحياتي. كنت كل ما أحاول أروح لمستشفى رجلي ما ترضيش تعدي عتبة الباب وارجع أروح.
قبل الفاصل يحيى كان في اليمن بيحاول يرجع لحياته القديمة، وفي السنة اللي قضاها هناك كان عنده حرية نسبية، فتح حساباته على السوشيال ميديا وبدأ يشوف أصحابه القدام، وكمان كان عايز يكمل دراسته، لكنه ما كانش عارف ينقل الجامعة مع إن أبوه كان ممكن يتوسط له. وأبو يحيى ما كانش معترض على إن يحيى يعيش كراجل طول ما الموضوع في الخفة وبعيد عن عائلته، وهو كان بيعمل حساب كبير قوي لعائلته لأنها عائلة محافظة وليها نفوذ كبير جدا في اليمن.
ما فيش حد أصلا أنا أعرفه من أسرتنا مكمل دراسة كفيميل ولا جامعة ولا أي شيء، فهو معطيني كثير صلاحيات على حساب أي حد ثاني، يعني خارق لكل القواعد والعادات، بس بشرط أنه ما يوصلش لأهله. فأمي كانت بتهدد أبي أنه أنا حوصل أهلك والأخوانك لأنه أنت بتعمل وبتدي صلاحيات، وأنه فترة أنا كنت خلال السنة عايش لمدة تقريبا شهر لحالي في صنعاء وأبي في إب بحكم أنه يتنقل بسبب الشغل، وهي بتقول له أنه مخليها لحالها أنا حوصل للأهل ما أعرف شيش، وهي جديا وصلت لهم ويتصلوا لبي يقولوا له ما عندناش بنات يقعدوا لحالهم.
يحيى لقى أنه مش عارف يرجع الجامعة وحياته مش بتتحرك، فبدأ يفكر في طريقة للهروب مرة كمان.
بدأت أشوف other alternatives، اللي هو صديق لي ترانسمان هو عايش في قال لي على موضوع GoFundMe account أنه ممكن أنا أجمع فيه فلوس، مدام معضلتي الأساسية أني عشان أطلع من اليمن محتاج باسبورت وتذكرة بس تيكت، وبعدين أقدم ريفيوجي بأي ستيب وعدي. ما عداش يوم واحد نزلت فيها GoFundMe حقي، يطلع أمي بتراقب عليه، متصلة لأحد من عمامي، هو ما قالش أي شيء، بيرسل الرابط لعندبي على الواتساب ويقول له شوف هذا. أبي ومش مستوعب، أبي يعني لسه قاعد في الأحلام بينادي لي أنه أجي أشوف إيش هذا. قلت له هذا حسابي، من اللي رسله لك؟ بيقول لي أنه عمي. فايوس شوكت ستيل، أبي عارف بوضعي وعارف بكل شيء، بس أنه هو عارف أنه أنا ساكت. بس
أبو يحيى بدأ يغلي ولقى نفسه تحت ضغط أنه لازم ياخد موقف، وبالصدفة يومها كان عندهم ضيوف في البيت.
أول ما موضوع الأسرة دخل في الموضوع ما قدرش إلا يقول أنه أنا طالع بوجهي وشعري، بنت منزلة صورها، بنت يمنية منزلة صورها على النت. هذا قاتل دايري، بنت منحلة أخلاقيا، كاسرة شرف العائلة. أنا اللي جبته لنفسي، هو أي حاجة حيعملها الآن إذا أوردر فرهم، لأنه هو الآن أنا اللي خطيت الحدود الحمراء، هو الآن مش قادر يعمل أي شيء إلا أنه يعمل الصح بهذا الوضع. وضع زي كذا أنه يعمل فيها الصح هو غسل الشرف والعار، لأنه أنا خربت سمعة آل الزنداني. أبي كان وقتها مصدوم، البيت كان فيه ضيوف، فبيطردهم من البيت ومنفعل ويصيح، وأنا سحبت واحدة من اللي هي كانت معايا في الغرفة، بس هي كانت أبي بدأ يطردها، أنا سحبتها وقفلت الباب عليها، قلت لها أتليست يعني if I'm dying، إذا أنا حموت أنت حتكوني شاهدة على هذا الموضوع. فأنا مقفل الباب علي 3 أيام، أبي فاصل الكهرباء عن الغرفة، الميزة أنه اللابتوب تبعي كان مشحون، فاصل الإنترنت أول حاجة، عندي 3G كانوا بيحولوا لي داتا رسائل. أبي 3 أيام مش بيروح شغل ولا أي حاجة، معاه سيف صوت، أنا مش عارف أي حاجة غير أني شفته مرة في المطبخ شكله، وبعرف من صوت الحديد بيدق حول البيت كله، يتغنى، مش يتغنى بس يتكلم يعني لغة سايكو، قتل قتل قتل، قحبة قحبة قحبة، فبيهيئ نفسه. أوف آح آح أوف، قتل 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 قتل، يمشي ويدور ويلف وكذا، عايشين بهذا الهستيريا زي اللي يعيشني أنا بالفيلم، ولا هو يعيش نفسه يعود نفسه على اللي ممكن يعمله، مش قادر أستوعب.
يحيى قعد 3 أيام محبوس في أوضته، بس في خلالهم كان بيتواصل مع أصدقائه وحجزوا له تذكرة أتوبيس، وبدأ يخطط إزاي هيهرب من البيت.
فوقتها الرحلة الساعة 7 الصباح، وهي كانت الساعة 6 الفجر، أنا بلا نوم 3 أيام، أنا أوريدي مجهز أنه حنط من الشباك، الشباك الشقة بالدور الثالث، فكان بالنسبة لي موضوع أن أنا أتكسر بس أقل شيء يعني أعيش، that's fine، maybe ما تكسرش، maybe أطلع مرن أو حاجة، بس ما قعدش أنتظر بهذاك الاسترس وأنا مش عارف إيش اللي ممكن يحصل. حرفيا بالنسبة لي أنه أوكي ممكن يقتلني، بس أنه أنا مجبر على زواج أو حاجة، هذا أسوأ من الموت بمليون مرة بالنسبة لي، يعني أن أنا أموت على يده حي أموت أشرف، يعني أكون أموت منتصر. وقتها
النطة من الدور الثالث كانت ممكن تموته، بس الحمد لله يحيى طلع مرن، أمن على الأرض وهو مش مصدق أنه لسه عايش، وعلى طول بدأ رحلة الهروب في اتجاه عدن.
7 شهور وأنا أتنقل من مدينة لمدينة، وأنا بلاغات علي، تهديدات، محاولات تهكير، كل أنواع العقبات حولي. أوكي حاولت أطلع بطاقة، يطلع أنه أنا انعرفت بالبطاقة بالشمال، خلاص فقدت الأمل، كنت خسران من الفندز قرابة $1,000، هذه تبع بس المعاملات، كانت خلص الحاجة الوحيدة اللي عندي. الحلو أنه تسهلت من أكثر من مكان، بدأت تنفتح لي أبواب ثانية، الميزة باليمن بسبب الحرب أنه السيارات VIP تبع الانجيوز يكون عندهم زي الحصانة، فانتقلت مع أحد العاملين في كذا نقطة، كانوا معصليين معانا وعايزين البطاقة تبعي بالغصب، دفعت لهم شوية فلوس. بس الحرب كانت نقطة حلوة لأنه موضوع شمال وجنوب، فالحكومة مش واحدة، السيستم مش واحد. واخيرا طلعت، كملت القصة.
طب لما طلعت الطيارة وركبت وقعدت وبعدين الباب اتقفل وخلاص الطيارة هتطير، كان احساسك ايه؟
ما كنتش مصدق خالص، لين الان ما نش مصدق، ما مش عارف، فترة طويلة حاسس انه انا ستيل مسجون، بس خوفي بالطيارة إنه خايف أخذل ناس كثيرة. تعرف كمان إيش اللي يعني لما يحيى يخاف الآن بيخاف انه اذا كل حياته تعدلت وهو ستيل عايش نفس الاحساس، مش حاسس لا بانجاز ولا حاسس انه شيء تغير، حاسس ان انا ستيل مسجون، مش حاسس انه انا تطورت وتقدمت وعملت اي شيء بالحياه، مش حاسس انه انا جالس اساعد نفسي عشان اعرف اساعد غيري. هي هذا الخوف الحقيقي اللي عندي. اذا في فوبيا حقيقيه عندي انه انا اوصل واكون لسه داخليا مش عارف ان انا وصلت ولا قادر استوعب. بالنسبة لي أوكي أنا الآن طالع من كل المشاكل وكل حاجة، في نافذة لتطور لمستقبل. أنا حتى الآن مش شايف هذا الشيء، أنا بتكلم الآن بلساني كاللي يحيى اللي كان عنده أمل، بس أنا الآن شايف أنه حتى النافذة هذه اللي أمامي هي بس سراب.
الهروب أحيانا بيبقى مش كافي علشان نتخطى الألم اللي مرينا بيه. هو ممكن يخفف الحمل شوية من على كتفنا، لكن التعافي في النهاية شيء صعب ومحتاج طاقة ومحتاج قوة ومحتاج وقت. يحيى دلوقتي بيحاول يتصالح مع ماضيه، بيحاول لكنه لسه في بداية المشوار.
مش قادر استوعب ولا قادر أكون بمكانهم واغفر لهم، هي هذه الحاجة الوحيدة. إنه يحيى دايما يغفر، ما أحبش إن أنا أعيش بجو الحقد وإن أنا متضرر. مادام أنا ستيل عايش ف أنا أكيد حيكون في ريكفري وحتعافى مهما طال الوقت، بس موضوع زي كذا مش قادر أنه أنا أتحكم فيه وأتعافى منه 100%، لأنه هم اليد فيه. ممكن أستوعبهم إذا شفت من منظورهم، مش قادر أشوف من نظرتهم، كلها أعذار، بس بالحقيقة كل شيء واضح.
أنا أحمد فتيحة، عدت الحلقة دي معايا هبة الشريف، دعم تحريري من نادين شاكر وشهد التخيم، محررة البرنامج شهد بني عودة، ومديرة التحرير هبة عفيفي، التصميم الصوتي لفادي جرس، والتأليف الموسيقي لمحمد خريزات. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. لو عجبتكم الحلقة اشتركوا في قناة برنامج جسدي على المنصة اللي بتستخدموها. ممكن برضو تكتبوا لنا تقييم، لأن ده بيسهل إن ناس أكتر تلاقينا. ويا سلام كمان لو شاركتوا الحلقة مع أصحابكم وحكيتوا لهم عن عالم البودكاست لو ما يعرفوش عنه.